بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الخيار الثاني: خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت، ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار، وينتقل الملك من حين العقد، فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو أن الشرط للآخر فقط، ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس بشهوة، وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. الثالث: خيار الغبن، وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8 أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. الرابع: خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم، ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. الخامس: خيار العيب، فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله، خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد، ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش، ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم، ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. وخيار العيب على التراخي لا يسقط إلا إن وجد من المشتري ما يدل على رضاه، كتصرفه واستعماله لغير تجربة، ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم، والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد المشتري، وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري بيمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. السادس: خيار الخلف في الصفة، فإذا وجد المشتري ما وصف أو تقدمت رؤيته قبل العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا. السابع: خيار الخلف في قدر الثمن، فإذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ويتفاسخان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم في الدرس السابق ما يتعلق بالشروط في البيع، وتقدم أن الشروط في البيع تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط صحيحة، والشروط الصحيحة ما جمع 4 أنواع: النوع الأول شرط مقتضى العقد، والنوع الثاني شرط مصلحة، والنوع الثالث شرط صفة، والنوع الرابع شرط منفعة. وتقدم أيضا ما يتعلق بالشروط الفاسدة وأنها تنقسم إلى قسمين: القسم الأول شروط فاسدة مفسدة، والقسم الثاني شروط فاسدة غير مفسدة. وتقدم ما الشروط الفاسدة المفسدة وما الشروط الفاسدة غير المفسدة. ثم بعد ذلك شرع المؤلف رحمه الله تعالى في أقسام الخيارات، وتقدم القسم الأول وهو خيار المجلس، وأن خيار المجلس ثابت كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد لحديث ابن عمر وحكيم حزام، وعند أبي حنيفة ومالك عدم إثبات خيار المجلس. وتقدم أن خيار المجلس يثبت في البيع وما في معنى البيع من العقود، وأن الخيار ثابت لكل من المتعاقدين حتى يتفرقا بأبدانهما عرفا. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: الثاني خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت. هذا الشرط القسم الثاني خيار الشرط، تقدم وقد دلله قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وإفاء العقد يتضمن إفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. وفي حديث أبي هريرة المعلق في البخاري بصيغة الجزم: المسلمون على شروطه. في حديث عقبة: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وتقدم أيضا أن خيار الشرط هل يثبت في جميع العقود أو أنه يثبت في عقود خاصة، مسلكا للعلماء رحمهم الله. وأن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن خيار الشرط يثبت في جميع العقود كما تقدم. قال: إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت. وهذه المسألة أيضا تقدم الإشارة إليها، وأن المشهور مذهب الإمام أحمد أن خيار الشرط يصح ولو طالت المدة، فلو قال: لي الخيار لمدة أسبوع، أو لي الخيار لمدة أسبوعين ونحو ذلك، فإن هذا جائز وصحيح لما تقدم من أدلة خيار الشرط، فهي تشمل ما إذا طالت المدة أو قصرت. وعند أكثر العلماء أن خيار الشرط لا يتجاوز به المشترط 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لحبان بن منقذ، وكان يخدع في البيوع، أنه يقول له أنه يقول لا خلاب، ويكون له الخيار لمدة 3 أيام. والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله لعموم الأدلة. وأما بالنسبة لحديث حبان بن منقذ رضي الله تعالى عنه، فنقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له هذا الخيار على وجه خاص والله أعلم، لأن الغبن كما سيأتينا إن شاء الله يثبت للمغبون حتى وإن لم يعلم إلا بعد مضي مدة، يعني كما سيأتي. قال: ولكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في مدة الخيار. التصرف في الثمن والمثمن في السلعة في المثمن وفي الثمن المعين في مدة الخيار، يعني في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط، هذا التصرف تكلم عليه العلماء رحمهم الله تعالى، وملخص ذلك أن هذا التصرف ينقسم إلى أقسام. القسم الأول التصرف بما ينقل الملك كالبيع والهبة والوقف وجعله صداقا ونحو ذلك، فهذا لا يصح لما يترتب على ذلك من إبطال حق الآخر من الفسق. فمثلا لو أنه باعه السيارة وهما في مجلس الخيار، المشتري في مجلس الخيار قبض السيارة ثم قام وباعها، نقول بأن هذا البيع غير صحيح. لماذا؟ لأنه يترتب عليه إسقاط حق البائع من الفسخ، حتى الآن لم يلزم البيع. فما دام أن البيع لم يلزم والخيار لا يزال باقيا للبائع فنقول ليس له أن يتصرف. أو مثلا أخذ السيارة المشتري وقال هي وقف لله عز وجل، وهناك خيار، إما خيار شرط أو خيار يعني خيار شرط لكل منهما أو خيار المجلس لهما، فنقول بأن التصرف بما ينقل الملك في زمن الخيارين هذا لا يصح، إلا إذا كان الخيار له وحده كما سيأتينا وتصرف فيكون إمضاء للعقد، وحينئذ يكون التصرف صحيحا. القسم الثاني أن يكون التصرف بإذن الآخر، فهذا صحيح. فمثلا وهما في خيار المجلس استأذن المشتري أن يتصرف في السلعة، قال إذن لي أنا سأبيع السلعة، فأنا أقول إذا أذن له أسقط حقه من الفسق. أو مثلا البائع استأذن المشتري في أن يتصرف في الثمن المعين، فنقول إذا أذن له أسقط حقه من الفسق. القسم الثالث أن يكون التصرف بتجربة المبيع، فإن هذا جائز ولا بأس به ولا يكون إمضاء للعقد. فلو أن المشتري أخذ السيارة المباعة وقادها لكي ينظر إلى سيرها هل فيها عيب أو ليس فيها عيب ونحو ذلك، فنقول بأن هذا التصرف لا يمضي العقد ولا يسقط الخيار. القسم الرابع أن يكون التصرف مع العاقد الآخر، يعني المشتري باع على البائع، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به لما تقدم أنه إذا تصرف بإذنه فإن هذا التصرف صحيح، وحينئذ يكون هذا إمضاء للعقد. القسم الخامس أن يكون الخيار للمشتري وحده، أن يكون الخيار للمشتري وحده، وحينئذ يجوز له أن يتصرف. يعني إذا كان الخيار للمشتري وحده يجوز له أن يتصرف في السلعة لأنه ملك السلعة، وحينئذ يكون هذا إمضاء للعقد وإسقاطا للخيار. فمثلا اشترى السيارة والخيار الآن خيار الشرط للمشتري وحده، قال لي الخيار لمدة 3 أيام، بعد أن مضى يوم ذهب المشتري وباع السيارة أو وهبها أو جعلها وقفا أو صداقا أو جعلتها المرأة عوض خلع، فنقول يكون هذا إمضاء للعقد وإسقاطا لحقه من الخيار. القسم السادس أن يكون وأما تصرف المشتري في الثمن فإنه لا يصح، لا يصح له أن يتصرف في الثمن حتى يفسخ العقد، ثم بعد ذلك إذا رجع إليه الثمن له أن يتصرف فيه، لأن الثمن الآن انتقل للبائع، لكن بالنسبة للسلعة هو ملك السلعة والخيار له وحده. القسم السادس أن يكون الخيار للبائع وحده، فنقول يصح ويكون له التصرف في الثمن، وإذا تصرف في الثمن يكون إمضاء للعقد وإسقاطا للخيار لأنه يملك الثمن. لكن هل له أن يتصرف في السلعة أو ليس له أن يتصرف في السلعة؟ نقول لا يملك التصرف في السلعة حتى يفسخ العقد ويرد الثمن، لأن السلعة انتقلت إلى المشتري. فإذا كان له الخيار وحده كما لو اشترط الخيار لمدة يومين أو ثلاثة أيام، فنقول له أن يتصرف في الثمن ويكون إمضاء للعقد وإسقاطا للخيار. لكن بالنسبة للسلعة التي باعها فإنه لا يملك أن يتصرف فيها حتى يفسخ. فإذا فسخ فإذا فسخ ورجعت إليه السلعة له أن يتصرف فيها. القسم الأخير التصرف في المنافع. التصرف في المنافع هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والصواب في ذلك أن التصرف في المنافع مثلا بالتأجير، مثلا لو قال المشتري أو قال البائع بعتك السيارة ولي الخيار لمدة أسبوع، الآن هذه السيارة هل يجوز أن تؤجر أو نقول بأن المنافع تبقى مهدرة ومعطلة؟ إذا طلب المشتري مثلا أن تؤجر لأن أو طلب البائع أن تؤجر لأن الفسخ، لأن العقد قد ينفسخ، فهل المنافع تبقى مهدرة أو أنها يعقد عليها ويتصرف فيها؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والصحيح في ذلك أنه إذا طلب أحدهما التصرف في المنافع كالتأجير مثلا، كان تؤجر هذه السلعة، فإنه يجاب إلى طلبه، وحينئذ إن تم العقد فالحمد لله، إذا لم يتم العقد فإن منافع السلعة تكون للمشتري، لما سيأتينا إن شاء الله أن الملك انتقل إلى المشتري في مدة الخيارين. وحينئذ يتلخص لنا أن التصرفات في المبيع أو في الثمن المعين في زمن الخيارين تعتري هذه الأقسام السبعة. قال رحمه الله تعالى: وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له. الملك ملك الثمن ينتقل للبائع، وملك المثمن السلعة ينتقل للمشتري. وحينئذ لو أنه باعه شاتا، الشات هذه في زمن الخيارين يملكها من؟ المشتري. لبن هذه الشات يكون لمن؟ للمشتري. بيض الدجاج يكون للمشتري. أجرة السيارة، أجرة البيت إلى آخره، هذا النمى يكون للمشتري. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: النماء المنفصل. يفهم من كلامه أن النماء المتصل إذا فسخ العقد يرجع إلى البائع. فمثلا باعه شاة وهذه الشاة تساوي 400 ريال، في زمن الخيارين، زمن خيار الشرط أو زمن خيار المجلس، سمنت الشاة وأصبحت تساوي 600 ريال. إذا فسخ العقد هذه الزيادة المتصلة هل ترجع للبائع أو نقول بأنها المشتري، لأن المشتري هو مالك للسلعة؟ المؤلف فرق بين النماء المتصل والنماء المنفصل، والرأي الثاني أنه لا فرق، يعني أنه لا فرق، لأن المشتري ملك السلعة، فما حصل من نماء سواء كان متصلا أو منفصلا فإنه يكون لمالك السلعة ومالك السلعة والمشتري، كما أن البائع يملك الثمن، وما حصل من نماء فإنه يكون له، والخراج بالضمان، هذه قاعدة، الخراج بالضمان. كما أن هذه السلعة لو تلفت في زمن الخيارين تكون من ضمان المشتري، فكما أن عليه الضمان لو تعيبت لو تلفت نفقتها، هذا كله يكون على المشتري، فكذلك أيضا خراجها ما يخرج منها من لبن، من صوف، من ولد، من بيض، من أجرة، خراجها نماء، هذا النماء هذا كله يكون للمشتري، ولا فرق صحيح بين النماء المتصل والنماء المنفصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو أن الشرط للآخر فقط، يعني حتى ولو كان الشرط للآخر، مثلا قال الشرط للبائع وحصل لهذه السلعة المباعة حصل فيها نماء، فنقول هذا النماء للمشتري لأنه نماء ملكه، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من باع الرقيق جعل ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، فدل ذلك على أن الرقيق انتقل للمشتري. قال رحمه الله تعالى: ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه. نعم، الفسخ، نعم، من يملك الفسخ لا له حق الفسخ وإن لم يواجه العاقد الآخر، نعم له حق الفسخ وإن لم يواجه العاقد الآخر. فمثلا لو أن البائع قال: اشتريت السيارة ولي الخيار لمدة يومين ثلاثة أيام، بعد أن مضى يوم قال فسخت، نعم بعد أن مضى يوم قال فسخت، فنقول الفسخ صحيح وإن لم يواجه البائع بالفسخ، وحينئذ تبقى هذه السيارة إذا كان قبضها تبقى هذه السيارة أمانة في يده. مثله أيضا لو أن البائع قال فسخت، نعم، فنقول يصح حتى وإن لم يواجه المشتري بالفسخ. قال: ولا رضاه، لا يشترط رضا العاقد الآخر لأن هذا حق جعله الشارع له، فلو فسخ المشتري ولم يرضى البائع بالفسخ أو فسخ البائع ولم يرضى المشتري بالفسخ فنقول بأن هذا صحيح لما تقدم أنه حق جعله الشارع له. قال: فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما. نعم، فإذا اشترط الخيار لمدة يومين ومضت اليومان ولم يفسخ فإن العقد يكون لازما. قال: ويسقط الخيار بالقول وبالفعل، يعني الخيار كما أن الخيار يسقط بمضي المدة كذلك أيضا يسقط الخيار بالقول، فلو مثلا قال أسقطت الخيار، هو اشترط المشتري: أنا اشتريت منك هذه البيت واشترطت الخيار لمدة ثلاثة أيام ثم بعد أن مضى يوم أنا قلت لا خيار، أسقطت الخيار، يسقط لأن هذا حق جعله الشارع لك، فإن أسقطته فلك ذلك. قال: وبالفعل، قال: كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس بشهوة وينفذ تصرفه، هذا تقدمت الإشارة إليه. فإذا كان المشتري مثلا له الخيار لمدة 3 أيام ثم تصرف في السلعة المباعة بما ينقل الملك، قام بوقفها بهبتها ببيعها، فنقول بأن هذا التصرف إمضاء للعقد وإسقاط للخيار. وكذلك أيضا لو أنه قال لك أو سوم، يعني عرضها للبيع، هذا يدل على رضاه، يدل على رضاه بالسلعة، فنقول بأنه يسقط حقه من الخيار. أو لمس لشهوة، فيما إذا كانت إذا كان المباع أمة ثم المشتري مسها لشهوة، هذا يدل على الرضا. قال وينفذ تصرفه إن كان الخيار له، هذا تقدم الكلام عليه في التصرفات في المبيع أو الثمن زمن الخيارين. قال الثالث خيار الغبن، وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8